بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله وولده. وباسمكم نرحب بمعالي الشيخ، حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي، وكذلك لمن هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا. مع المتصل نورة
نزار
من العراق، تفضل أخي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
حياة الله يا أستاذ أحمد، وحيا معالي الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله، كيف حالكم؟
حياك الله وبياك وحيا العراق وأهله.
حضرتكم الله. شيخي لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، لدي جار عنده صديق نصراني، مرض هذا النصراني، فيقول هل يجوز لي أن أزوره لإطمئنان على صحته، وهل أؤجر بذلك، علما سيد الفاضل بأن المسلمين الذين موجودين في المدينة التي أسكن فيها عندما يزورون النصارى لا يدعونهم إلى الإسلام ولا يشرحون لهم فضائل الدين الإسلامي، فقط الزيارة، وهل يجوز اتخاذ النصارى أصدقاء؟ السؤال الثاني شيخي، في صفحة التواصل الاجتماعي قول لأحد العلماء بأن القول على النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي ينتقص من سمعته ومن قدره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أكثر من 70 لغة، وكان يعرف القراءة والكتابة، والآية هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو قول لأهل مكة بأنه كان أميين، فهل هذا القول صحيح شيخ الفاضل؟
أين ورد هذا أستاذ نزار، أين ورد هذا الكلام الذي ذكرته؟
في صفحة الفيسبوك.
في الفيسبوك، نعم.
السؤال الثالث شيخي، عندنا في مدينة التي أسكن فيها محلات كثيرة لبيع الخمور، وقد اعتاد في الأونة الأخيرة المسلحون وضع سيارات مفخخة أمام المحلات التي يبيعون بها الخمور، وقد انفجرت أحد السيارات وقتلت 9 من الماضين الذين كانوا يمشون في الأرصفة، واحترق 9 محلات. شيخ الفاضل، هل يجوز تغيير المنكر بوضع أبواب ناسفة أو سيارات مفخخة أمام بيع محلات بيع الخمور؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يشرح لنا ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك. معي نذير من فرنسا. زهير من فرنسا، تفضل يا أخي زهير. يا زهير تفضل، حياك الله يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا زهير، اسمعنا من سماعة الهاتف أخي الكريم.
أخي عندي سؤال، الله يجزيك.
تفضل.
يعني في لندن منطقة اسمها أولو، الصيام يعني الصيام يكون حتى الساعة 12 إلى ربع بالليل.
نعم.
والسحور يكون يعني تقريبا يعني 1 إلى ربع، يعني ما في وقت كثير. في جماعة يسألون يعني كيف يكون الصيام هناك؟
يعني الفاصل بينهما يكون ساعة أو ساعتين فقط.
الناس يعني فرق قريب جدا سبحان الله العظيم. طيب. أنا كنت مرزت المنطقة، مرزت المنطقة هناك وشفت يعني بعيني سبحان الله العظيم، يعني هناك الليل في الصيف يعني ما يكون ليل تقريبا، يعني ما يكون ليل سبحان الله العظيم.
طيب. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أخي زهيد من فرنسا. في سؤال آخر؟
يعني هم يستفسرون كيف السيام يكون هناك يعني بس هناك غروبة، هناك غروب في المنطقة، شروق وغروب، بس يعني لمدة قصيرة جدا.
تسمع إجابة إن شاء الله تعالى بإذن الله. شكرا جزيلا لك. معي لم أسمع الاسم، تفضل يا أخي الكريم. ما واضح الاسم عندي. عبد الله، تفضل يا عبد الله. أخي عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أستاذ.
عندنا في الجزائر وكالة وطنية لدعم وتشغيل الشباب.
نعم.
الحاصلين على شهادات جامعية وتكوينية.
نعم.
حيث تقوم هذه الوكالة بدعم هؤلاء الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة بهذه الشهادات.
نعم.
وتقوم هذه الوكالة بدعم مالي قدره 30%.
نعم.
والبنك الوطني يقوم بدعم قدره 70%.
نعم.
حيث أن البنك يتعامل بفوائد ربوية، لكن في الأخير الدولة قامت بإلغاء هذه الفوائد بالنسبة لهؤلاء الشباب.
نعم.
والبنك يأخذ هذه الفوائد من الخزينة العمومية. الدولة قامت بإلغاء هذه الفوائد على الشباب، يأخذونها بدون فوائد. وعندما استفسرنا وجدنا أن البنك يأخذ هذه الفوائد من الخزينة العمومية وليس على الشباب، فما حكم هذه المعاملة؟
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى.
شكرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخي الكريم. حسن معي تفضل. تفضل يا أخي حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخ أحمد؟
الله يحييك يا أستاذ حسن.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
خير بفضل الله.
الله يعافيك. عندي سؤال
تفضل.
أحمد
تفضل.
هناك امرأة مسوية زراعة كلى.
نعم.
كلية، وأخذ فحوصات لها السنة هذه، قالوا لها احتمال يكون يعني صومك مضر ومتعب بالكلية، لازم تفطرين ما تصومي، لأن تحتاجين إلى سوائل باستمرار. فماذا تفعل المرأة هذه؟ وإذا كان يعني يجوز لها أنها تفطر كذا يعني وفيه إطعام، فكم قدر الإطعام كل يوم؟
طيب
جزاك الله خير.
بارك الله فيك أستاذ حسن. شكرا جزيلا لك. شكرا. باخت معي تفضل. معنا باخت آخر متصل معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وبعدهم عبد الله. نعم تفضل يا أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يفتح علينا وعليكم وعلى المستمعين.
آمين يا أخي.
يا شيخ في سؤال، إن الذين يسافرون في الإجازات وينفقون أموالا طائلة في أمور أقل ما فيها أنها مباحة، فإذا جاء الحج اعتذروا عن أداء فريضة الحج بحجة عدم وجود النفقة وكذلك الأضحية، هل هم معذورون أمام الله عز وجل ولا غير معذورين؟ بارك الله فيكم. واضح السؤال يا شيخ؟
واضح السؤال.
السؤال الثاني يا شيخ، اللي عنده بهائم تبعد عن بيته 250 كيلو تقريبا.
نعم.
يذهب إليها ويجلس يوم أو يومين ثم يرجع إلى أهله، هل يترخص رخص السفر أم لا يشمله ذلك؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أخي باخت. أم عبد الله معي تفضلي. يا أم عبد الله. طيب شكرا للأخوة والأخوات، وأعود لضيفي الكريم معالي الشيخ دكتور عبد الله الركبان. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله.
الأخ نزار من العراق يقول بأن جار له أو صديق له عنده أو جار له عنده صديق نصراني، مرض هذا الجار النصراني، فهل يجوز له زيارته وهل يؤجر على ذلك، علما بأن أغلب الناس الذين يزورون جيرانهم النصارى لا يدعونهم إلى الإسلام ولا يبينون لهم فضائل هذا الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الجار له حق كبير، فإن كان جارا مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وإن كان جارا مسلما غير قريب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار. ولذلك فإنه يندب للإنسان، بل يجب عليه أن يحسن إلى جاره ولا يؤذيه بأي وجه من الوجوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وزيارة النصراني إن كان جارا فإن هذا أمر مشروع، فإن تمكن أن يدعوه إلى الإسلام فذلك خير على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض جار له يهودي زاره ودعاه للإسلام وأسلم، وقصته مشهورة حينما قال له والداه: أجب أبا القاسم. وعندئذ فإن زيارة المريض النصراني إن كان جارا أو لك به معرفة بوجه من الوجوه فذلك أمر حسن وجميل أن تدعوه إلى الإسلام. وينبغي أن يكون تعاملنا مع الآخرين تعاملا حسنا ليكون ذلك سبيلا إلى تحبيبهم في هذا الدين ودعوتهم إليه، أو على الأقل إلى دفع شرهم عن الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: انتشر في رسالة في الفيسبوك أو في صفحة على الفيسبوك تتضمن أن النبي الأمي، إطلاق لفظ النبي الأمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقص من قدره حيث أنه يجيد 70 لغة ويعرف القراءة والكتابة، وأن هذا خاص لأهل مكة كما ذكر.
أولا، القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجيد الكتابة أو قراءة المكتوب، ويجيد القراءة ولكن يجيدها حفظا، هذا كلام غير صحيح. والقول بأنه يثقل 70 لغة كلام غير صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى معرفة لغة اليهود، هم يتكلمون باللغة العبرية وهم مجاورون له، أمر زيد بن ثابت أن يتعلمها. وأما وصف النبي بأنه أمي، فالله عز وجل قد وصفه في القرآن بذلك: النبي الأمي. والأمية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال وليست صفة نقص. فهذا الذي قال ما قال في هذه الوسيلة كلامه غير صحيح، وينبغي أن يتنبه لما ينشر في هذه الوسائل، فإن كثيرا مما ينشر ليس بصحيح ويحتاج إلى تثبت. والأسوأ من ذلك أن يقوم البعض بإعادة النشر في شيء هو لا يعلم صحته.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: في مدينتي محلات لبيع الخمور، ويقوم منكرون لهذه الخمور بوضع عبوات ناسفة أو سيارات مفخخة لأجل تحطيم هذه المحلات وإحراقها، فيحصل أن تنفجر هذه السيارات المفخخة أو المعبأة الناسفة في بجوار هذه المحلات، وتقتل من المارة ما تقتل مع تغييرها أو إحراقها لهذه المحلات، هل يجوز هذا العمل؟
من المعلوم أن بيع الخمر أمر محرم وأنه من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 وعد منهم بائعها ومبتاعها. لكن الإنكار على الذين يقومون ببيعها لا يكون بهذا الأسلوب، يكون بأسلوب لا تترتب عليه آثار عكسية. وهذا الذي ينكر بهذا الأسلوب هذا ارتكب من المنكرات أضعاف أضعاف ما ارتكبه بائع الخمر. فلا شك أن هذا الأسلوب الذي ينتهجه البعض من وضع المفخخات والتي تقتل المارة وغيرهم، لا شك أنه أسلوب، لا أقول خاطئ، وإنما أقول هو أسلوب إجرامي وفيه تعد على الآمنين. وهؤلاء ارتكبوا من الآثام ما الله به عليم، ولا أشد من أن يكون ذلك سببا في إزهاق الأنفس البريئة. والفرق شاسع بين بيع الخمر وبين قتل شخص واحد فضلا عن عدد من الأشخاص، فيتعين على أن ينكر على هؤلاء بل وأن ينكر عليهم بأشد الأساليب، وعلى من يعلم مثل هذا الأمر أن يتخذ شتى الوسائل لمنعهم من مثل هذه الأمور التي تشوه الإسلام وتشوه المسلمين، وتكون سببا لقتل المسلمين ولقتل الآمنين من غيرهم.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ زهير من فرنسا يقول في أقصى الأرض أو في القطب قريب من نهاية الأرض في منطقة يقال لها أولو، الصيام يعني النهار أغلب الوقت ولا يوجد إلا تقريبا بين السحور بين الإفطار والسحور إلا تقريبا نص ساعة أو ساعة إلا ربع، كيف يصوم أولئك الذين نهارهم أغلب اليوم؟
ما دام أن النهار متميز من الليل كما هو واضح في سؤاله، فإنه يصوم على حسب ما جاء في القرآن من أنه يصام إلى غروب الشمس، ويكون الإمساك عند طلوع الفجر حتى وإن طالت المدة، فذلك فيه أجر إن شاء الله للصائمين، وبخاصة أيضا أن بلادهم بلاد باردة. لكن لو قدر أن أشخاصا لسبب أو لآخر، لمرض أو لغيره، لا يستطيعون أن يمسكوا عن الطعام أو عن الشراب طيلة هذه المدة، فإنهم يفطرون ويقضون. أما من يستطيع فإنه يصوم ما دام أن هناك تميز بين الليل والنهار في 24 ساعة. وإنما الذي يقدر تقديرا هو الذي يعيش في بلد لا يتميز ليلها عن نهارها، بمعنى أن يستمر الليل فترة طويلة ويستمر النهار فترة طويلة، فهذا هو الذي يقدر، كما جاء في حديث الدجال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوما كأسبوع ويوما كشهر ويوما كسنة، قالوا فكيف نصنع بالنسبة يعني للصيام والصلاة، قال اقدروا له.
نعم، بارك الله فيكم. معلش، لو كان على العكس من ذلك أن الليل هو الغالب والنهار فترة قصيرة جدا لا تتجاوز الساعة،
هل هذه نعمة من الله عز وجل؟ نعم، فيصوم النهار ولو كان
يسيرة. بارك الله فيكم معالي الشيخ. عبد الله من الجزائر يقول هناك وكالة وطنية لدعم وتشغيل الشباب تقوم بمنح 30 مبلغ مالي 30% من هذه الوكالة، والبنك الوطني يدفع لهم 70% من هذا المبلغ على أن يعيده الشاب كما استلمه، وحينما سألوا قال بأن البنك يأخذ هذه يأخذ الفوائد من البنك المركزي للدولة.
بالنسبة لهؤلاء الشباب، ما دام أنهم لا يدفعون ربا ولا يتعاملون بالربا، فأخذوا هذه القروض بالنسبة لهم أمر جائز ولا شيء عليهم.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال من الإبداع يقول ما حكم تهذيب الحواجب للرجل إذا زادت عن المألوف، وجزاكم الله خيرا.
الأصل أن النمص حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وما ينطبق على النساء ينطبق على الرجال. لكن لو قدر أن هناك تشويه في حواجب زائدة ينزل منها شيء على العين فيؤذيها، أو فيه تشويه لافت فقص ذلك الزائد، فالأمر أيسر.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم محمد بن فرح الفيفي يقول هل الصبي يا معالي الشيخ يقطع صلاة المصلي أم لا، وأرجو من معاليكم الإسهاب في مسألة قطع الصلاة.
بالنسبة لمسألة قطع الصلاة، ورد الحديث في أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة، ووقع خلاف بين العلماء في هذا، هل هو قطع صحة أم قطع كمال، وهل هو عام لهؤلاء الثلاثة أم خاص بالنسبة للكلب الأسود. وعائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك وقالت أجعلتمونا كالكلاب والحمير. وعليه فإنه يتقى المرور بين يدي المصلي، سواء قيل بأنه قطع كمال أو قطع صحة. وأما بالنسبة لمن دون البلوغ ولو كانت بنتا فإنها لا تقطع الصلاة، والرجل لا يقطعه سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكن لا يجوز المرور بين يدي المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من مر بين يديه أن يرد المصلي حتى وإن احتاج الأمر إلى مقاتلته، ومعنى مقاتلته أي إلى دفعه بالقوة.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سأذنك وسأذن الإخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذا البرنامج.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وبياكم.
الله يحييك. نأخذ التصل. طيب، هذا معالي الشيخ الأخ حسن يقول بأن امرأة زرعت كلى ولدى فحوصات، حين أجرت الفحوصات أخبرها الطبيب المشرف أن احتمالية صومها في هذا الشهر، في شهر رمضان المقبل، ضعيفة، حيث تتضرر الكلية من ذلك، فيسأل عن ماذا يجب عليها، وإذا كان عليها إطعام كيف تطعم، وما مقدار هذا الإطعام.
الله عز وجل أذن للمريض أن يفطر وأن يقضي في أيام أخر، وزارع الكلى هو مريض، وربما حاجته إلى الفطر أكثر من حاجة كثير من المرضى، فإذا قال له طبيب ثقة بأن الصيام يضرك فعليه أن يفطر، فإن استطاع القضاء في أيام قادمة ولا سيما في أيام الشتاء التي تكون باردة ونهارها قصير والحاجة إلى الماء محدودة فإنه يقضي، وإن كان لا يستطيع القضاء لا شتاء ولا صيفا ويؤمل أن يشفى ويستطيع بعد سنتين أو ثلاث فإنه ينتظر إلى أن يشفى ثم يقضي. وأما إذا قال الأطباء إنه لا يغلب على الظن طبيا أنك تقدر على الصوم في المستقبل فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ويكون ذلك بعد انقضاء الشهر، وقدر الإطعام في حدود كيلو ونصف من الأرز، يعني يخرج كيسا من الأرز قوامه 45 كيلو، ويخرج معه ما يقدمه ويصبح بذلك قد أدى الذي عليه
لتمام الشهر كامل الشهر،
يكون عن كامل الشهر. نعم. هو لو أخرج عن كل يوم بعد كل يوم، ولكن هذا فيه مشقة. نعم. وكونه يؤجله إلى ما بعد انتهاء الشهر، لكن الذي يرى كثير من العلماء عدم إجزائه لو قدم الإطعام على الصوم.
نعم. لو هذا لو دفع هذا الكيس الأرز لشخص واحد
لا مانع. نعم. يدفعه لشخص واحد أو لعدد يبلغ 30 أو يقل أو يزيد،
إدامهم على الشيخ لو قلنا مقداره كرتون دجاج مثلا،
يعني مثلا، وليس ذلك بأمر متحتم، لأنه إذا دفع كيلو ونص فهو بعد طبخه سيطعم عددا، فيكون الزائد في هذا المقدار مقابل الإدام، لكن لو أمكن أن يخرج معه شيئا من هذا لكان أولى.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ باخت يقول الناس حينما تأتي الإجازات يدفعون الأموال الطائلة حتى يذهبوا يمنة ويسرى، أقل ما في حكم ما يفعلونه الإباحة، وحينما تأتي مواسم الخير ومواسم الطاعات من حج وغيره، خاصة حينما تكون فرضا، يتعلل الإنسان بعدم إمكانية أو عدم وجود المال، فهل هم معذورون أم غير معذورين؟
هو سأل يبدو عن أمرين، عن الحج والأضحية.
نعم.
طرحهما في سؤاله، وقد قرن بين واجب ومندوب، وفرق بين الواجب والمندوب. فالحج فرض على الإنسان أن يحج في السنة في العمر مرة، هذا أمر واجب عليه، ولذلك لا يعذر مثل هؤلاء ويدعون عدم الاستطاعة المالية. عليهم أن يوفروا ما يحتاجوه للحج ويجعلوه في حسابهم أو في صناديقهم، وأما ما زاد على ذلك فلهم أن يسافروا به، لأن الترويح عن النفس وعن الأولاد أمر مطلوب، والسفر اليوم صار من وسائل الترويح على أن يكون لبلاد غير موبوءة، وما أجمل أن يكون السفر داخل هذه البلاد ففيها المنتجعات التي تحقق للإنسان ما يتطلع إليه، وإذا كان هناك قصور في جانب أو جانب آخر فإن الإنسان عليه أن يغض الطرف عن ذلك وأن يتسامح في مثل هذا. ونأمل أيضا من الجهات المهتمة بالجانب السياحي أن تولي ذلك عناية خاصة حتى يتمكن الناس من أن يسافروا في بلادهم، وأن يكون ما ينفقوه في هذه البلاد ليكون مدور الدخل ثابتا بدلا من أن ينفق في بلاد أخرى. وعلى الإنسان أن يتق الله في المال الذي عنده، فإنه مؤتمن عليه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. وهذه رسالة كما تفضلت معالي الشيخ للجهات المسؤولة أن تعتني بالخدمات المقدمة. أغلب الناس الآن يقول خدمة سيئة وسعر غال مرتفع، يعني نسأل الله عز وجل أن يوفق أولئك القوم إلى ما يخدم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمعات التي تبحث عن المتعة بسعر مقبول و بمكان آمن.
أملنا في الله عز وجل ثم في المسؤولين عن هذه البلاد كبير، وأن يركزوا على هذا الجانب ويعنوا بالمنتجعات وتوفير ما يحتاج الناس إليه، وعلى الناس أيضا أن يتعاونوا في العناية بهذه المرافق ونظافتها، لأنه يلحظ من بعضهم أنهم لا يكترثون بالأماكن التي يذهبون إليها، فلا يعنوا بتركها نظيفة.
صحيح.
كما أتوها نظيفة.
صحيح. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أستاذنك معي أمين من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وشرف شيخ الأباس.
تفضل بارك الله فيك.
عندي استفسار بك واحد أخ من الجزائر لكم سؤال، اسمه عبد الله، حبيتني الاستفسار بك على الوكالة.
نعم.
وكالة كاينه وكالة في الجزائر تعطيك 30% وحاولك البنك يعطيك 70% بدون فائدة ربوية.
نعم.
أما الدولة هي اللي تكفل بالدفع الفائدة الربوية للبنك. هل هذه المعاملة جائزة ولا لا؟ استفسارك شيخ، أنا باش نكون برك نكون على علم، مش نقدمه برك باش استفسارك.
أجاب الشيخ قبل قليل بإجابة واضحة جدا أن الشاب يعني لا يتحمل، مثلا أن الدولة هي التي تدفع لا يتحمل، ليس عليه إثم في ذلك. في إشكالية أخرى ما وضحت؟
ثم الدولة هي اللي تحمل الإثم، إحنا ما نتحملوش.
نعم، تسمع إن شاء الله تعليق للشيخ آخر إن شاء الله تعالى.
في يعطيك صحة، ربي يجازيك خير.
آمين، بارك الله فيك. أحمد معي من السعودية، تفضل. تفضل أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
ما أدري الشيخ، عندنا إمام مسجد يذكر بالصلاة، يعني يقيم أبكر من المساجد الثانية، وإذا جينا نروح للمسجد أو يمكن على وشك يطلعون أو أنهم طالعين، هل يعثم بشغله هذا؟
يبكر تبكير ملحوظ يا أخوي أحمد.
والله إذا رحنا يكون بالتشهد الأخير مثلا أو بالركعة الأخيرة أو أنهم طالعين.
نعم.
ما أدري ولا أحيانا نطلع من الصلاة والمساجد الأخرى
في توقيت محدد من الجهات الرسمية أنه الظهر مثلا 20 دقيقة.
لا يلتزم هو بالشيء.
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أبو رياض معي، تفضل. أبو رياض معنا، تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية وبارك في عمركم إن شاء الله.
حياك الله أستاذ.
فضيلة الشيخ، إعطاء ابنتي زكاة مالي وهي متجوزة ومحتاجة، وطبعا البعض يقول من يعطي جوزها، ولكن جوزها من الحياة لا يأخذ، فهل يجوز أن يعطيها من زكاة مالي وهي متجوزة مفصولة بأبناء ومنزل لحالها وبحاجة للأمر هذا؟
نعم.
السؤال الثاني، بارك الله فيك.
نعم.
الاستحمام في أثناء الصيام قبل المغرب للنظافة أو للتبريد، واستخدام المسواك والطيب، هل في خلل في الصيام؟
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله.
السؤال الثالث،
تفضل.
بارك الله فيك. إيش في السؤالين هذا؟ الله يجزيك.
لا لا، عطني الثالث، في ثالث عطني، إذا نسيت عاد الحلقة القادمة.
الله أني يبدو أني نسيت، والله يجزيك.
الله يطول عمرك.
السؤال
أبشر.
يعني هذه الأسئلة.
أبشر أبو رياض، أبشر.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
الله خير وفعل الله.
يا هلا وسهلا. محمد من أبها، تفضل. تفضل اخوي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
سعد الله بهيرتكم وشيخنا الفاضل الشيخ عبد الله الركبان.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
صاحب شيخنا الفاضل تناقلت بعض الصحف ان هناك صلاه ثلاثيه ستقام يوم الاحد للمسلمين، وباداء الصلاه ورفع الاذان والتراتيل القرانيه، كذلك الصلاة النصرانية وقراءة من الإنجيل، وكذلك الصلاة اليهودية وقراءة ودعاء من التوراة. ما حكم هذا الفعل حيث أنه سيقام في حديقة لا تكون لها قدسية لم يتم تحديدها؟
ممكن تعيد السؤال؟ ممكن يا أستاذ محمد، ممكن تعيد التفسير؟ تناقلت بعض الصحف أنه ستقام
صلاة ثلاثية، صلاة تمثل المسلمين، صلاة المسلمين يرفع فيها الأذان.
نعم.
وتقام الصلاة، ويمثل المسلمين من يمثلهم في هذا المكان.
نعم.
وتراتيل من القرآن الكريم، ثم صلاة أخرى صلاة النصرانية بحضور من يمثل النصارى وقراءة من الإنجيل.
نعم.
ثم كذلك صلاة يهودية وتقام وقراءة من التوراة وتراتيل يدعى فيها إلى السلام كما تناقلت السائدة الإعلام. حكم هذا الفعل؟
أين ستقام هذه يا ساد؟
لم تحدد في الفاتيكان.
طيب، شكرا جزيلا لك. تسمع تعليق ضيفي الكريم. أبو أنس من العراق، تفضل. أبو أنس تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
الشيخ، أنا كنت مع المجاهدين في العراق.
نعم.
الشيخ،
تفضل.
واعتقلوني في العراق.
نعم.
وطلعت من السجن.
نعم.
سعر الشيخ.
نعم.
وأخذوا مني كفالة روحية ليس كفالة مال.
نعم.
حسنا أنا بالبيت حاليا بس أقدر أرجع لساحة زيادة ولا لأن الكفالة الروحية تبون مكان للسجن.
أنت كما ذكرت أنك كنت مع المجاهدين في العراق واعتقلت ثم خرجت من السجن بكفالة حضورية.
نعم.
السؤال هل ترجع؟
السؤال أجب أقدر أنا إذا رجعت إلى ساحة جهاد يعتقلون نقول الكفيل مالي.
إيه.
هل يجوز أم ما يجوز؟
طيب. أرجع له. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيكم. أعود لضيفي الكريم وسؤال الأخ أمين من الجزائر، يقول أو باخت في سؤال الثاني، يقول بأن رجلا لديه بهائم وأغنام يذهب إليها تبعد 250 كيلو، يذهب ويجلس هناك يوم ثم يعود أو تطول مدة أطول من ذلك، فهل يترخص برخص السفر؟
حينما يذهب إلى بهائمه فقد قطع مسافة طويلة تزيد على مسافة القصر، ومن ثم فإنه يباح له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر في رمضان، وهو كغيره من المسافرين. ولو أن هذا المكان مكان يرى أنه مكان استقرار له، هو في حقيقة الأمر مسافر، لأن مكانه المستقر فيه والمكان الذي يقيم فيه هو وأهله.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. أمين من الجزائر معالي الشيخ، يعني أشكل عليها وكان ما فهم إجابتكم حول هذه المؤسسة التي تدفع 30% للشباب ويدفع البنك 70%، وتقوم الدولة بدفع بسداد هذه الفائدة نيابة عن الشاب، أو تتحمل الدولة سعر الفائدة على أن يعيد الشاب المبلغ نفسه أو القدر الذي استلمه.
ما يكون بين الدولة وبين البنك من تعامل هذا لم يسأل عنه ولا يهم الأشخاص، لكن بالنسبة للأشخاص يهمهم تعاملهم الشخصي الذي يكون بينهم وبين البنك، وهم الآن في تعاملهم مع البنك لا يدفعون فائدة ربوية، ومن ثم فهو قرض عادي بالنسبة لهم يسددونه بنفس المقدار الذي أخذوه به، ومن ثم فلا يظهر لي أن عليهم مسؤولية في هذا.
الحمد لله، بارك الله فيكم. الشيخ أحمد يقول عندنا إمام مسجد يبكر في إقامة الصلاة أبكر من المساجد الأخرى وقبل المدة المحددة من الجهة المختصة في ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام مسؤول عن جماعته، عن جماعة مسجده، جيران المسجد ومن حوله، ولذلك ينبغي أن يراعي أحوالهم في التبكير وعدمه وفي التطويل وعدمه. والجهات المختصة في وزارة الشؤون الإسلامية قد حددت مدة زمنية ما بين الأذان والإقامة، وعلى الأئمة أن يراعوا هذه المدة رفقا بالناس، وحتى لا تفوت الصلاة البعض منهم كما ذكر السائل. لكن ربما يكون لهذا الإمام عذر، فربما يكون المسجد الذي يصلي فيه يومه كثير من أهل الأسواق والذين يحرصون على الفتح مبكرين، أو كثير من المارة لأنه قد يكون على طريق يسلكه الكثيرون من الناس، ولعله يراعي هذا الجانب. فإذا كان الأمر كذلك فعلى جماعة مسجده أن يتفهموا هذا الأمر وأن يبكروا بحيث أن يصلوا معه ما دام أنهم يدركون وقت الإقامة في الجملة التي تكون بالنسبة له. ولهذا نجد بالنسبة للمغرب الناس يبكرون لأنهم يدركون أن الفاصل ما بين أذان المغرب وإقامة الصلاة قصير، بينما في الظهر والعصر والعشاء قد يتأخرون. فالمأمومين إذا صار الأمر ديدنا معروفا يستطيعون أن يتكيفوا مع هذا الوضع.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا سؤال أو رسالة من أبو خالد، يقول أردت شراء سيارة وتحويلها على البنك، ولطول المعاملة أردت من أخي أن يشتريها نقدا ومن ثم تحويلها وإرجاع، وأنا أقوم بإرجاع المبلغ له، فهل تجوز يا أخي زيادة المبلغ؟
ما يعرف بالتورق أو الشراء بالتقسيط عن طريق البنوك فيه عبث كثير وتحايل كثير، وما أكثر ما يسأل عن ذلك، وما أكثر التحايل الذي يسلكه البعض وبخاصة من البنوك. والأصل أنه لا يتعامل إلا بشيء يمكن استلامه ويقوم المشتري باستلامه. أما هؤلاء الذين يتعاملون يشترون الرز بآلاف الأطنان أو الحديد أو الخشب أو الصوف أو القطن والموجود في بلاد بعيدة في استراليا أو في غيرها، فهذا كله نوع من العبث. ولذلك الطريق الصحيح في هذا أن ألا يكون هناك تفاهم ما بين بائع السيارة أو البيت أو غيره، وإنما يكون التفاهم بين البنك وبين مالك هذه العين، فيشتريها البنك لنفسه ثم يبيعها على هذا العميل، ويقوم العميل باستلامها ثم ببيعها. وما عدا ذلك من التعامل ومن ضمنه ما ذكره هو ضرب من أضرب التحايل.
نعم، لو أراد أخوه أن يشتري هذه السيارة ويقسطها على أخيه على أبو خالد ويأخذ ثمنها يعني زيادة،
يعني يأخذ من البنك؟
لا، يريد أن يأخذ هو يشتريها نقد أخوه من ماله الخاص ثم يقسطها على أخيه أبو خالد.
لا مانع من ذلك، هذا كغيره. إذا اشتراها أخوه بنية أن يكون الملك له، فإن اشتراها منه أخوه وإلا تصرف فيها ثم باعها على أخيه بثمن مؤجل بزيادة، فذلك لا غبار عليه.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو رياض من السعودية يقول: هل يجوز أن أعطي ابنتي المحتاجة زكاة مالي بأنها متزوجة ويعني تسكن في بيت مستقل ومنفصلة هي وأولادها وزوجها؟
الزكاة لا تدفع لا للأصول ولا للفروع من البنين والبنات أو أبناء البنين وأبناء البنات أو الآباء والأجداد والأمهات والجدات، لأن هؤلاء إذا كانوا في حاجة للنفقة ولا يوجد من ينفق عليهم، حتى البنت المتزوجة فإنها تجب نفقتها على زوجها إذا كان على أبيها إذا كان زوجها
فقيرا
عاجزا. لكن بالنسبة للأصول والفروع بإمكان الإنسان أن يدفع إليهم زكاة في حالة واحدة، وهي ما إذا كانوا مدينين وكان ذلك لأداء الدين. ومن كانت زوجته ومن كانت ابنته فقيرة وكذلك زوجها فليدفع الزكاة لزوجها، أما أن يدفعها لابنته فلا.
يقول: يمنعه الحياة من أخذها، هل يعني تكون وسيطة هي بينهم، يقول: هذه لزوجك خذيها مثلا؟
لا مانع أن يقول: هذه لزوجك وليس لك، وتكون هي الوسيطة وأن يعطيها إياه على سبيل الهدية أو المساعدة، ولا حاجة أن يقول هذه زكاة وهذه صدقة فيجرح مشاعره.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. محمد من أبها يقول: تناقض بعض الصحف أن هناك صلاة ثلاثية ستقام يشترك فيها المسلمون والنصارى واليهود وتقام في مكان عام.
أظن فهمت أنه قال في الفاتيكان.
نعم،
إن كانت في الفاتيكان فهذا أمر على حال لا يعنينا ولم نسأل عنه، لكن إذا كان في بلاد إسلامية فإن هذا لا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم نواف يقول: بأن زوجتي كانت عليها الدورة في رمضان الماضي وآخر يوم لم ينزل معها شيء، فصامت ذلك اليوم وتبين علامة الطهر بعد العشاء، هل يلزمها القضاء؟
معنى ذلك أنها لم تطهر، اللهم إلا إذا كان طهرها بالجفاف وأنها قد جفت من قبل طلوع الفجر وصامت ذلك اليوم كله وليس معها شيء فإن صيامها صحيح. أما إذا كان طهرها تعرفه بالقصة البيضاء ولم تخرج القصة البيضاء إلا بعد نهاية ذلك اليوم، فعليها أن تعيد صيام ذلك اليوم.
بارك الله فيكم. مع الشيخ أبو أنس من العراق يقول كنت مع المجاهدين واعتقلت وأخرجت من السجن بكفالة حضورية، فإذا عدت إلى الساحات الجهاد سيقبض على الكفيل ويدعى السجن، هل أعود أم لا؟
نسأل الله عز وجل أن يحمي العراق وأهله وأن ينشر في ربوعه الأمن والأمان والطمأنينة، وعلى عقار العراق من قادة وسياسيين وشيوخ عشائر وغيرهم أن يحاولوا قدر ما يستطيعون أن يوحدوا صفوفهم وكلمتهم وأن يعالجوا وضعهم بالتي هي أحسن، ويتركوا التفجير والتدمير، فهو ما جرى على العراق ولا على غير العراق إلا البلايا والرزايا. وبالنسبة لسؤال هذا الأخ فهو يسأل هل يرجع، لا عليه ألا يرجع، لأنه إذا رجع فسوف يجني على هذا الشخص الذي كفله.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم، وأكون وإياكم قد وصلنا إلى هذه الحلقة. كلمة معالي الشيخ، وقد ورد عدة أسئلة وطلب، ونحن نعيش هذه الأيام أيام مناسبات، وقد استمرأ الناس أو تطاولوا في الإسراف وتجاوزوا المباح إلى المحرم من اختلاط بين الرجال والنساء وجلب للمغنين والمغنيات والمعازف في حركة لم تنقطع وأصبحت وتيرتها عالية جدا، كل يوم يطالعوننا بشيء جديد وغريب رغبة في التميز الذي لا نهاية له.
الله عز وجل يقول في وصف عباده المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والاعتدال في مثل هذا الأمور أمر مطلوب. نعم الاحتفال مطلوب بالنسبة للبنين وللبنات، وربما تتوق أنفس الشباب والشابات إلى شيء من ذلك، فلا مانع من الفرح، ولكن في حدود ما أمر الله به وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، والتباهي وبذل الأموال الطائلة التي تدمر ولا تعمر، والتي تثقل كاهل الزوجين، وربما كانت سببا في فراقهما، لأنه سيؤدي ذلك إلى إثقال كاهل الشاب بالديون والتي يشكو منها ويتضجر، مما يكون سببا في تنغيص حياتها وحياة زوجها. فعلى الشباب والشابات والآباء والأمهات نعم. أن يتقوا الله في هذا الأمر، وأن ينفقوا باعتدال، وإذا أقاموا ولائم أو حفلات فلتكن في حدود الشرع وفي حدود المقدور عليه.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، شكر الله لكم.
وشكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.